بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين إصحاح 10. آخر آية في تكوين 9 بتقول: عاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. إصحاح 10 عبارة عن أسماء أو أنساب بيها بنعرف توزيع الشعوب، ولو مشينا مع كل اسم بشكل دقيق نقدر نعرف أصل كل شعب، لكن احنا هناخدها بشكل سريع لأن مفيهاش تأملات روحية كتير. وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافث. وولد لهم بنون بعد الطوفان: بنو يافث جومر وماجوج وماداي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. ليه ابتدى بيافث مع ان سام يعتبر اول واحد او هو البكر بعد كده؟ لانه هينتهي بسام ويدخل منه على قصة ابونا ابراهيم. سام جد ابونا ابراهيم، فهو هيبتدي بالمقلوب عشان لما يوصل لسام يدخل منه على ابونا ابراهيم، وده اللي يعنينا الفترة اللي جاي. جومر وماجوج وماداي ويونان، دول واخدين الشريط اللي فوق البحر المتوسط. يعني يوان ده يعتقد انه جد اليونانيين، بعض الاسماء تحسوها متقاربة. ماداي او مادي دول اللي جات عليهم مملكة مادي اللي هي ناحية فارس، فكل الشريط اللي فوق البحر المتوسط ونازل ناحية العراق كل ده يعتبر نسل يافث. وبنو جمر أشكناز وريفاث وتجرمة، وبنو يوان أليشة وترشيش. ترشيش دي اللي بنسمع عنها في قصة يونان اللي هي أسبانيا يعني. وكتيم ودودانايم. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم. يبقى شرح لنا باختصار ان يافث ده جد الجماعة الأوروبيين عموما أو الأراضي شمال البحر المتوسط. وبنو حام، بنو حام بقى ننزل جنوب البحر المتوسط، احنا تبع حام. بنو حام كوش، كوش ده المشهور بتاع أراضي السودان، جنوب السودان والحبشة النوبة، كل دول يسموهم كوش. ومصرايم اللي جت منها مصر. وفوط، فوط ناحية ليبيا والجزائر. وكنعان اللي هي فلسطين. يبقى الخط ده كله تبع حام ابن، كان ابن نوح. وبنو كوش سبأ وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكة. وبنو رعمة شبا وددان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار. يعني ابتدى يظهر القوة البشرية تاني، لكن يا ترى دي هتخدم ربنا ولا ضد ربنا؟ واضح انها ايه، يعني مهوش مختار زي ابونا ابراهيم ومفيش ايمان، لكن جبار صيد بمعنى واحد قدر يتملك الشعوب اللي حواليه ويمشيها وراه. من تلك الأرض خرج أشور وبني نينوى. هنا أشور اللي هي شمال العراق ونينوى شمال العراق، اللي كان المفروض يونان بعد كده يروح لها، وراح ترشيش. ورحوبوس عير وكالح، ورسن بن نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة. ومصرايم اللي هو بقى جد المصريين يعتبر، ولد لوديم وعنامين ولهبيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلسطين. فلسطين غالبا هي اللي فلسطين بعد كده. وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكره، صيدون اللي تسمى عليه في نقية أو بلاد لبنان. وحثة واليابوسي والأموري والجرجاشي والحوي والعرقي والسيني والأروادي والسماري والحماسي. كل دي بقى قبائل طلعت من نسل حام. بعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني، وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حيث تجيء نحو جرار إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة كانت موجودة طبعا لسه وقتها. وأدبا وصبويم إلى لاشع، هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. في واحد يقول طب يعني احنا هنستفيد ايه من الأسماء؟ أولا ده تسجيل تاريخي دقيق لبدايات الشعوب، فكل من يعنيهم انه عاوز يعرف أصل أي شعب بيلاقي ان القصة فعلا ممتدة إلى جد قديم قوي، لابد أن ينتسب إلى نوح بصلة، لازم هيكون من سام يا من حام يا من يافث. وده مهم في تقسيم الشعوب وأصل الشعوب ودراسة الشعوب وعاداتها وارتباط الشعوب ببعضها، الحاجات دي بتفيد بعض الناس. إنما هو بيحكي إزاي الشعوب ابتدت تتفرق وتتكاثر، لأن ربنا قال اكسروا واثمروا زي ما قالها في آدم، رجع قالها في نوح بعد الطوفان. وسام أبو كل بني عابر، هنا بقى كلمة مهمة، عابر هو جد العبرانيين، كلمة العبرانيين جت من جدهم عابر، عابر ده الجد تقريبا الرابع لأبونا إبراهيم، فما تسموش الإبراهيميين، اتسموا العبرانيين نسبة إلى عابر، وعابر ده واحد من ولاد سام. فلأن في ناس تقول منين جت كلمة الهبروز العبرانيين دي، جت إلى جد إبراهيم عابر. أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون، بنو سام عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وأرام، وبنو أرام، أرام اللي هي ناحية سوريا بقى، عوص وحول وجاثر وماش وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر. يعني هو عاوز يقول سام مش أب عابر، هو جد عابر، وعابر ده اللي هيبقى جد أبونا إبراهيم. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان، ويقطان ولد المداد وشالف وحضرموت ويارح وهدرام وأزال ودقلة وعبال وأبي مايل وشبأ وأوفير وحويلة ويباب. جميع هؤلاء بنو يقطان، كان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو صفار جبل المشرق. هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أمم. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان، وكانت الأرض كلها لسانا واحدة ولغة واحدة. يبقى لغاية الجيل الأولاني ده كله بيتكلم لغة واحدة، لأنهم طالعين من عيلة واحدة. وده برضو في الدراسات التاريخية والاجتماعية والإنسانية بيكتشفوا ان اللغات مرتبطة باصول واحدة. انما طبعا مثلا اللاتيني ابو اللغات الانجليزي والفرنساوي والايطالي، وهكذا في لغات متقاربة جدا لما تقعد تحللها وترجع بيها ورا قوي تلاقيها قريبة لبعض. فهو بيقول عموما كانوا كلهم بيكلموا لغة واحدة في الاول. وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن، اللبن اللي هو الحجارة البيضة دي، الحجارة اللي يعني الطوب، اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين. يعني ابتدوا يخترعوا فكرة الطوب، يعملوا الحجر بإيديهم. هنا بداية اختراعات، احنا طبعا شفنا الفلك يعتبر اختراع، بس اللي يعني اللي عمله مش نوح، ده ربنا اللي بيوجهه. مرات اختراع هم اخترعوه. احيانا الاختراع يكون نعمة وميزة ان الناس تستفيد بيه في حياتها، لكن ساعات اي اختراع ياخد سكة في انه يبعد الناس عن ربنا، زي مثلا موبايلات اليومين دول او الكمبيوترز او التلفزيون، ما هو اختراع. الاختراع ده ممكن يبقى فيه قنوات مسيحية مفيدة، وممكن يبقى فيه حاجات كتيرة قوي مضر. الموبايل ممكن نعمل بيه خدمة ونستفيد بيه في العلاقات، وممكن يبقى مضيعة للوقت ويأذي، وهكذا. يعني عموما اي اختراع، وده معناه ان الانسان مخلوق على صورة الله المبدع، الله خالق، فالانسان ايضا خالق، مش بمعناها الكامل لانه ما بيوجدش من العدم، لكن هو اقرب الى الابداع لانه شبه ربنا. فانا بيقول عمل الطوب وكانه اختراع مبكر جدا في تاريخ الانسان. إنما مشوا في أنهي سكة. قالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء. دخلنا بقى في حتة إيه، كبرياء وطمع، وش معنى يعني تطلعوا لغاية السماء يعني. بعض الناس فهموه على أنهم قالوا عشان لو ربنا حب يعمل طوفان تاني نتحداه ويبقى إيه إحنا أعلى بقى من أي جبل يعني، ممكن يكونوا بيفكروا كده، أو نطلع نشوف بقى إيه عالم النجوم وعالم الأسرار ده ونكتشفه بنفسنا ونحط رأسنا برأس ربنا. ففيها نزعة كبرياء ونزعة استقلالية عن الله. هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لألا نتبدد على وجه كل الأرض. يعني هم خايفين يتبددوا تاني أو يبادوا مرة أخرى زي الطوفان، فقال يعني هيتحدوا إرادة الله بفكرهم البشري ويعملوا برج أو حاجة عالية أو حكاية نبني لأنفسنا ونصنع لأنفسنا. تلاحظوا ان هنا ربنا غاب خلاص، ما عادش في دماغه، مش ربنا يبارك مثلا انشاء الرب وعشنا نعمل كذا وكذا، لا ما فيش ربنا في حساباته. فواضح ان بعد الطوفان عادت البشرية تاني الى تجاهل الله والبعد عن الله والتفكير في الذات والكبرياء وتأليه النفس، وده طيار ماشي من كل جيل. فنزل الرب لينظر المدينة. كلمة نزل زي كلمة حزن، زي كلمة غضب، كلمات بشرية تقال على الله لتقريب الفكر، لكن طبعا ربنا غير محدود عشان ينزل ويطلع. الله روح مالي كل مكان ولا يحويه مكان، فكلمة نزل تناسب نحن المحدودين تنزل وتطلع، لكن عشان نقرب الفكرة للبشر نستخدم لغة البشر نقول ربنا نزل. لكن طبعا نزل دي حصلت بقى بالتجسد لما أخذ جسدا، لكن هنا نزل يعني كأنه نظر إلى ما يحدث أو اهتم باللي بيحصل. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهن. يبقى الناس بتبني، ربنا ما يزعلش من مجرد حد يبني، لكن إيه الغرض؟ ماذا وراء هذا المبنى؟ كل الناس تبني، طب وماله؟ انت بتبني عشان تستقل بعيدا عن الله، بتنشغل بالارض ولا بالسماء، برضا ربنا ولا رضا نفسك، عاوز تتمجد بانجازاتك ولا عاوز تتمجد من خلال عمل الله معاك؟ في سكتين دايما البشرية بتمشي فيهم، واحد مشغول يعمل اللي ربنا عاوزه ويمجد الله، وواحد مشغول يعمل اللي هو عاوزه ويمجد نفسه، ودول اغلب البشر للأسف. فهنا في جيل برج بابل كانوا من النوع اللي عاوزين يمجدوا نفسهم. والبرج اللذين كان بنو آدم يبنوهن، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل. يعني بدل مجتمعين على الشر، يعني بقوا شعب واحد ولسان واحد، لكن الغرض نفسه وهو واحد للأسف، غرض مش كويس. فربنا يقول ايه، خلاص نبلبلهم عشان يتعطلوا عن غرضهم السيء. والان لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه، كأن الشيطان هيسهل يعني، فهيبتدوا يطلعوا ويعلوا. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. دي قصة برج بابل او بلبلة الألسنة، وكل ما نقراها ونفتكرها ده حدث ما تكررش في التاريخ، وكان الغرض منه انه طالما الناس مش حاطة ربنا قصادها لازم تتبلبل. يعني ايه؟ لازم تختلف مع بعض، لازم تتصارع. لا يمكن ان تصل الشعوب الى وحدة حقيقية ان لم يكن الله اساس الوحدة. الايمان المستقيم يرجع الناس في وحدة واحدة، انما غرض معين مهما كان بعيدا عن الله ما يجمعش الناس على وحده. ولما تقروا التاريخ تتأكدوا من كده. أحيانا شعوب تتصارع من أجل مصلحة معينة، يعني مثلا الاستعمار زمان كان يحط إيده في إيد بعض عشان يحتل أرض، ما تفوتش كم سنة يلاقي المحتلين دول تصارعوا مع بعض، لأنها مش وحدة حقيقية، لأن الغرض مش كويس. لكن ربنا عاوز كل الشعوب تتوحد فيه هو، أريد أن الجميع يكونوا واحدا فينا أنا وأنت أيها الأب. يبقى الاتحاد الحقيقي لا يكمل إلا بالرجوع لله الحقيقي والإيمان المستقيم. فهنا العكس بقى، ربنا بلبلهم أو بلبل ألسنتهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، وبالتالي ما يتفهموش. لما بنفتكر الحادثة دي بنفتكر قصاد منها حادثة تاني في العهد الجديد، يوم ما تجمعت الألسنة مرة أخرى في لغة واحدة، اللي هي يوم إيه؟ يوم 50. كتير من الآباء ربطوا الحادثة دي بالحادثة دي، يقولوا على قد ما الشر مزق الشعوب ونطورهم وفرقهم بسبب الكبرياء والذات والنزعة الاستقلالية عن الله، على قد ما جه روح الله في العهد الجديد يجمع الكل إلى واحد. فكانت عطية يوم 50 عطية الألسنة ليه؟ عشان بطرس لما يقول وعظة واحدة تلاقي كل الناس فاهمينه، وتلاقي نفس الناس البسطاء أبائنا الرسل قادرين يتكلموا لغات أخرى، وكأنهم تخطوا مأساة برج بابل. بدل ما الإنسان كان عاوز يمشي يدخل السماء بدماغه كده متحديا الله، لما يخضع لإرادة الله ولروح الله يرجع العالم كله قرية واحدة أو عيلة واحدة ولسان واحد بنعمة الروح القدس. يبقى التمزق أو البلبلة اللي حصلت في برج بابل يقابلها بعدها بكذا ألف سنة يوم 50، يوم ربنا جمع الألسنة في رسالة واحدة هي رسالة الخلاص. يقول يكون جميع، يكون أن كل من يدعو باسم الرب يخلص تالت يومه. يعني لو كل الناس دي عرفت اسم ربنا يسوع المسيح له المجد هيمشوا في طريق الخلاص. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة. طبعا مش فاهمين بعض وبيختلفوا مع بعض، وكل واحد بيقول حاجة غير التاني، مش سامعين بعض، فوقف المشروع وانتهت هذه المرحلة. لذلك دعية اسمها بابل. وهنا تلاحظوا حاجة بقى، كلمة بابل عادة في الكتاب المقدس هتبقى رمز للشر. ليه؟ البداية كانت كده مرتبطة بالبلبلة، والبلبلة معناها ناس متلخبطة، ناس مش عارفة ربنا فبتطبش كده بتعمل أي حاجة، مش عارفة رايحة فين، تايهين. فبابل عموما رمز لمملكة الشر. لما سبي اليهود في زمن أرمية وزمن حسقيال ودانيال حصل اسمه سبي بابل، كانت بابل بالنسبة لهم مدينة كلها أوثان رمز للشر. عشان كده عندنا مزمور يقول على أنهار بابل هناك جلسنا بكينا. بكينا ليه؟ لأن المنظر مش حلو، حتى لو في غنى وفي ذهب وفي جيش وفي عظمة، المنظر بالنسبة لأي واحد بيحب ربنا منظر كئيب. علقنا قيصاراتنا لأن مش قادرين نسبح، كيف نسبح الرب في إين؟ في أرض غريبة، غريبة على ربنا. فبابل كانت رمز للشر. لما تقروا سفر الرؤية تلاقوا فيه إصحاح كامل عن انهيار مملكة بابل. طب ما بابل خربت زمان وخلصت، هنا رمز لمملكة الشر عموما للعالم الشرير كله. فبابل أحد الأسماء اللي تطلق على مملكة الشر عموما كده، تبقى بابل المدينة العظيمة مقصود بها الشر المتعاظم في الدنيا، فأصبحت كلمة ترمز دائما للمعنى. لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأمم كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. حكاية البلبلة دي معناها الناس مش فاهمة لغة بعض. برضو هنا أقول حاجة كده روحية تطبيقية. أحيانا الناس تكون عايشة في بيت واحد بس زي اللي مش بيتكلموا لغة واحدة، بيسموه النهاردة في العلوم الحديثة علم التواصل، وبيعتبروا أنه مأساة البشرية في اليومين دول سوء التواصل، الميس كوميونيكيشن. يعني إيه؟ بيعتبروا أنه أغلب المشاكل في العالم نتيجة الكلمة دي. مثلا زوجين مش عارفين يفهموا بعض فتلاقوا مشاكل زوجية، موظف مع مديره مش عارفين يتواصلوا فيختلف. يجوز الاثنين كويسين لكن مش بيتكلموا نفس اللغة. أب مع ابنه ده بيتكلم في وادي ده كل ما يكلم يقول له يا ابني لما كنا من 30-40 سنة بنعمل، والتاني متغاظ بيقول له وأنا مالي من 30 سنة. فده بيتكلم لغة ده بيتكلم لغة. فواضح أن فكرة عدم الاتفاق على لغة تعطل نمو أي علاقة. عدم الاتفاق على لغة أو مفهوم مشترك يعطل العلاقة حتى في العلاقة بالله. في حاجة اسمها سوء تواصل. سوء تواصل يعني إيه؟ لما تكون مش بتسمع كلام ربنا أو مش عارف تميز صوت ربنا بقلبك، ما أنت تايه، ما أنت مش فاهم ربنا. أو تكون مش عارف تصلي، ما هو أنت برضو مش عارف تتواصل مع الله. ما هو العلاقة بالله علاقة تواصل. أنت تسمع ربنا وانت تكلم ربنا وتدخل بيتك وتقفل بابك وتقعد مع ابوك، وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على تواصل. انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. الموضوع مش اكل، الموضوع مقصود به حوار. يعني هنقعد نحكي، انت تقول حاجه وانا اقول حاجه، وانت تشكي همك وربنا يطبطب عليك ورب يقول لك بس خلي بالك من كده، تقول له يا رب مش عارف اعمل اللي بتقوله. كويس، ادي كده التواصل. التواصل عموما هو اساس الحب، او هو يعني ارضيه الحب. والتواصل النهارده حتى في العلم يقولوا مش لازم يبقى كلامي، مش لازم يبقى لفظي. يعني لما بص لك بتركيز عينيا بتعمل نوع من التواصل، مش كده؟ لو سلمت عليك بحرارة ده اسمه ايه؟ نوع من التواصل، مش كده؟ غير لما سلم عليك كده بعدم اهتمام، ده وصل رسالة غير دي وصلت رسالة تاني، مش كده؟ إذن موضوع البلبلة مرتبط بفكرة التواصل، ان لما حصل بلبلة ما بقاش في تواصل بين الناس فوقف المشروع ايا كان المشروع. وهكذا برجع واقول ايه، خلونا نركز دايما، هل احنا بنفهم بعض؟ هل اللي انت بتقوله وصلني زي ما انت قصده ولا وصلني بطريقة تانية؟ ساعات تكون انت بتقول جملة بريئة انا يصعب عليا واقول كان يقصد ويقصد، ده اسمه ايه؟ سوء فهم او سوء تواصل. مفروض ترجع تقول لي لا استنى انا ما قلتش كده او انا ما قصدتش كده، المعنى مش كده. ده ممكن توصل ان كلمة واحدة يكون معناها عندك غير عند اللي جنبك. كلمة عادية لفظ، لكن اللفظ نفسه يكون مفهومه عند واحد مختلف عن التاني، ومن هنا تعمل أزمة. ده ممكن تكون حركة بسيطة عند شعب تتفهم بطريقة وعند شعب تاني تتفهم بطريقة مختلفة. يعني في بعض البلاد لو حركت ايدك الشمال وانت بتتكلم كتير ينزعجوا جدا ويعتبروها إهانة. وإحنا كمصريين الحمد لله لما بنتكلم بكل إيدينا ورجلينا يعني، إنما في شعوب حساس. طب ما أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل عشان ما أجرحش حد وأقدم رسالة مظبوطة. عموما الحب يخليك عاوز تفهم قبل ما تتفهم. بدل بحبك يبقى عاوز أفهمك زي ما أنت قبل ما أقول لك اللي أنا جوايا. لكن الأنانية تخليني عاوز أتكلم أنا وأنت تسمع، أطلع اللي عندي وأنت تقبل، دي أنانية. وعشان كده القديس يعقوب يقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب. اللي يسمع كويس معناه بيحترم الناس بيفهمهم صح، هيطلع كلام موزون ومعقول وقليل، ومش هيبقى فيه سوء فهم لاني سمعتك كويس وفهمتك زي ما تقصد وعرفت انت ايه اللي بيضايقك وايه اللي بيبسطك. ساعتها التفاهم ما يبقاش صعب. من هناك بددهم الرب على كل وجه كل الارض. هنا ربنا اتفق مع نوح انا مش هعمل طوفان تاني، فاكرين؟ وحكاية قوس قزح علامة الميثاق انه مش هغضب تاني لدرجة طوفان. لكن ربنا هو ما زال بيكره الشر والشر مالي العالم. طب يا رب هتعمل ايه؟ انت قلت مش هتعمل طوفان تاني. قال خلاص مش هنعمل طوفان لكن نبدده. إذا مجرد تفرق الشعوب وعداوة الشعوب مع بعض ما هي أحد نتائج الخطيئة، ما هي نوع آخر من الدينونة. برضو ركزوا معايا في دي. الله له كذا طريقة في دينونة البشر في العهد القديم، أما في العهد الجديد وعد بيوم دينونة في الآخر اللي فيه بقى إيه، بعيد عنكم جهنم، وطبعا للأبرار في الملكوت. لكن في العهد القديم ربنا بيعلن أنه بيكره الشر وإله عادل وديان قاضي عادل بصور مختلفة. أول صورة قال لآدم لو كلت هتموت، ومات آدم. شويتين وقال نوح لو ما تبوش هيجي طوفان، وجي طوفان. بعد ولاد نوح قال ما بيتوبوش هنسيبهم يتصارعوا. نتيجة التصارع ايه؟ شعوب تبيد شعوب، وده هيمشي معانا لغاية زمن المسيح. هنلاقي حروب إبادة، حروب الإبادة اللي حصلة في العهد القديم وأحيانا تكون حصلة لغاية دلوقتي، أحيانا تكون عقاب إلهي بسبب الشر، لأن ربنا غضبان على الشر اللي في العالم. هو ما بيتغيرش، ربنا هو أمس واليوم إلى الأبد. على قد ما هو محب البشر ولا يشاء أن يهلك أحد، على قد ما هو كمان بيكره الشر وإله عادل، يدي مئات من السنين فرصة توبة. لكن لو الناس ما بتعقلش يجي زمن الدينونة. مع سدوم وعمورة هيجي كبريت ونار، ده نوع تاني من الدينونة. يبقى حروب الإبادة عموما أو صراع الشعوب هي شكل من أشكال دينونة الله للبشر، لأنهم كلهم زاغوا عن ربنا فيأكلوا بعض ويموتوا بعض. وربنا يقول آدي نتيجة الشر اللي اخترتوه، لو كنتم من الأول حبيتوني ومشيتوا صح وحبيتوا بعض كان زمانكم عيلة كلكم في بعض، بتخافوا على بعض وتحبوا بعض، وده شكل ملكوت السماء اللي أنا عاوزه. إنما هم زاغوا يعني خدوا السكة الغلط وحبوا الكراهية والعنف والشرذمة والصراع اللي ده قدينا بنتفرج عليه في السياسات، ودول تاكل دول ودول تباد، والدول اللي بتفتري يجي عليها اليوم هي كمان تباد، وهكذا. هنقرأ بعد شوية بقى لما ندخل في تاريخ العهد القديم، مملكة أشور تحتل العالم وتبيد شعوب بأسرها، تيجي مملكة بابل تبيد أشور، وبابل تحتل العالم وتبيد شعوب، تيجي مملكة فارس تبيد بابل، مملكة فارس تحتل شعوب وتبيد شعوب، يجي اليونانيين يكسروا فارس ويبيدوا الفارسيين. ايه ده كله ده؟ شعوب كلها زاغت عن معرفة الله، وربنا يديها فرصة يعقلوا ويتوبوا، ما بيتوبوش يسيبهم للدينون. هذه مواليد سام. لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعدما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. تلاحظوا بعد الطوفان العمر عمال يقل ويقل بسرعة. أبوه كان عايش 950 سنة، دلوقتي بننزل تلت العمر، في نزول سريع في الأعمار. بعض المفسرين فسروه على أن الطوفان عمل خلخلة في الطبيعة في الكون، في الغلاف الجوي، في دخول ضوء الشمس، الحاجات دي قللت عمر الإنسان حسب إرادة الله. بعد ما كان بيدي عمر طويل للإنسان بالـ900 وصحة كويسة، لقينا بعد الطوفان الإنسان صرح له أكل اللحوم وعمره ابتدى يصغر بسرعة شديدة، لدرجة هنوصل لأبونا إبراهيم هنلاقي خلاص كله في معدل الميات، ما عادتش بقى بالـ400 والـ500 والـ900. وعاش أرفكشاد 35 سنة ولد شالح، وعاش أرفكشاد بعدما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات، وعاش شالح 30 سنة ولد عابر، وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين ولد بنين وبنات، وعاش عابر 434 سنة ولد فالج، وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة ولد بنين وبنات، وهكذا. بعد كده في فالج، في رعو، في سروج، في ناحور. ندخل عند ناحور لأنه ده عيلة أبونا إبراهيم. هو كل التسلسل الدقيق ده عشان يوصل بينا إلى شخصية أبونا إبراهيم. ده دي عيلة واحدة من عائلات كتيرة من نسل سام اللي لسه كمان في نسل حام ونسل يافث. ده عشان يورينا أن أبونا إبراهيم حين أختيره ده واحد من عشرات الآلاف في زمنه، يمكن مئات الآلاف. عشان لما يقع الاختيار على أبونا إبراهيم الواحد يتعجب ويقول يا رب يعني كل العالم ده ما لقيتش غير شخص؟ يقول ما لقيتش، زي ما حصل وقت نوح كل العالم في زمن نوح ما فيش غير نوح اللي بيخاف ربنا وبيحبه ومصدق بوجوده وبيمشي وراه. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، في كل جيل له ناسه، لكن احيانا يبقوا ناسه قليلين قوي. ناس ربنا رجال الله احيانا يبقوا قله وسط عالم مظلم مليان شر، وربنا لانه مش بيتحكم في اراده البشر بيبقى ساكت وصابر، لكن شايف الفساد ومش بيمنعه لان دي اراده الانسان. عاش ناحور بعدما ولد تارح 119 سنة، ولد بنين وبنات، وعاش تارح 70 سنة ولد برام وناحور وهاران. يبقى تارح ده اللي هو أبو إبراهيم، ولد برام اللي هو إبراهيم بعد كده، وناحور وهاران، وهذه مواليد تارح. ولد تارح برام وناحور وهاران، وولد هاران لوطا، ومات هاران قبل تارح أبيه. ده اللي هيفهمنا سر العلاقة بين إبراهيم ولوط. إيه العلاقة؟ هاران مات بدري وساب لوط طفل، وأبونا إبراهيم ما جابش عيال فخد لوط ابن أخوه كأنه ابنه لأنه ملوش عيال، وإيه أخوه مات بدري فيبقى هو اللي خد المسؤولية على نفسه وأصبح إبراهيم مسؤول عن لوط. مات هاران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. أور الكلدانيين دي منطقة في العراق، ودي مسقط رأس أبونا إبراهيم، وعشان كده الأصل الحقيقي لشعب أبونا إبراهيم أو شعب اليهود يبدأ جذوره من العراق من أور الكلدانيين، لكن هينزح أبونا إبراهيم بقرار إلهي من بلاد العراق لبلاد فلسطين، يقعد في كنعان في الصحراء وياخد وعد ان هو يرث هذه الارض. واتخذ ابراهام وناحور لانفسهما امراتين، اسم امراه ابراهام ساراي، واسم امراه ناحور ملكه بنت هاران ابي ملكه وابيسك. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد، واخذ تارح ابراهام ابنه، ولوط ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امراه ابراهام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين. أول هجرة نسمع عنها هنا هجرة عيلة تارح، واخد إبراهيم ومراته سارة أو سراي، ولوط ابنه اللي توفى، وخدهم وطلع بيهم، بس مش قصد كنعان، طلع لبلد اسمها حاران، لكن إيه ما وصلش كنعان، كان في سكة كنعان. يقول يذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. يبقى أبو إبراهيم كان مشارك في حركة الخروج دي برا العيلة وبرا البلد اللي تربى فيه. وكانت أيام تارح 205 سنين، ومات تارح في حاران. وقال الرب لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أول مرة بقى نسمع عن أبونا إبراهيم أو إبراهيم. وقال الرب، إحنا بقالنا مدة ما بنسمعش الكلمة دي، ليه؟ من وقت نوح ما نسمعش قال الرب. قال الرب لنوح، فاكرينها؟ عشنا معاها فترة الفلك وفي حوار وفي صوت واضح من ربنا لنوح، واتقطع الحوار مئات السنين. ليه؟ مفيش حد بيسمع، مفيش حد بيستقبل، إلى أن أتى شاب أو شخص بيعرف يسمع إلى هذه الدرجة. ممكن ربنا يقعد عشرات السنين مش لاقي حد يسمعه، زي لما ندخل للعهد القديم وقت عالي الكهن يقول لك ما كانش حد بيسمع صوت ربنا. لما ظهر الطفل صمويل، صمويل النبي وهو طفل، والعادة الرب يتراءى في شيلوه. ليه؟ أصبح في واحد مستقبل جيد وسط البلد كلها. لا عالي الكاهن بيسمع ولا عياله بيسمعوا ولا حد من اليهود بيسمع، والحكاية خربانة خالص. الطفل ده ابتدى يرجع تاني ظهورات ربنا وكلام ربنا. نفس الموقف مع أبونا إبراهيم. زمن كله شر، يطلع أبونا إبراهيم بيحب ربنا بصدق، فقال الرب لإبراهيم. يبقى أول علامة من علامات رجل الله أو اختيار شخص هو أنه يسمع صوت ربنا. ودي رسالة عاوز أقف عندها شوي. هل إحنا بنعرف نسمع صوت ربنا ولا لا؟ إحنا محناش عشمانين نبقى أنبياء زي نوح ولا إبراهيم، لكن إحنا لازم نطلع نسمع صوت إلهنا. لأن الكتاب بيقول اليوم إن سمعتم صوته إيه فلا تقسوا قلوبكم. يبقى ربنا بيتكلم، ربنا مش ساكت، ربنا لا يلام، حاشا. الله يريد أن الناس تعرفه وتسمعه، لأنه يريد أن الجميع إيه يخلصون. ربنا بيتكلم من خلال ضميرك. طب بتسمع ضميرك؟ ربنا بيتكلم على فم الناس اللي حواليك. ساعات يقولوا كلمة كده يكون فيها رسالة من ربنا، بتسمع للي حواليك؟ ربنا يتكلم من خلال الأحداث. طب بيوصلك صوت الأحداث؟ ده كل ده لسه ما فتحناش الإنجيل، لكن كل ده ممكن يحصل يوميا، أن ربنا يبعت لك كلمة على فم شخص، أو كلمة من ضميرك وقلبك، أو كلمة بتحصل موقف يحصل في اليوم العادي. إذن الله لا يسكت، الله يتكلم. إلهنا يكلمنا ولكنه لا يجد من يسمعه. أنا واقف على الباب وأقرع. إن سمع أحد، إن سمع دي ممكن يعدي عليها مئات السنين، مش حد بيسمع ولا حد مركز. هنا لقينا أول مرة نسمع عن أبونا إبراهيم بقى وندخل في حكايته، جات في كلمة صغيرة، قال الرب لإبراهيم. دي بداية العلاقة. بداية العلاقة الشخصية مع الله إنك تفتح إنجيلك وتحس إن الكلام ليك، وتقول ربنا الكلمة دي لي أنا، ربنا قال لي كده. هنا دخلنا بقى في مستوى من العلاقة غير قبل كده. قبل كده أنت بتاخد الكلام على أنه حكايات أو معلومات أو تأدية واجب أو بتخدر بيه ضميرك. لسه بدري، ما دخلناش في المرحلة اللي ربنا عاوزها، إلى أن تأتي اللحظة اللي تقول الرب قال. بس كده بقى ابتدينا ندخل في الغويط. ودي ما تجيش يا أحبائي كده بعفوية، محتاجة درجة نقاوة قلب، محتاجة واحد يحب ربنا فعلا ويبقى عاوز يسمع صوته. طول ما احنا مدوشين بصوت الناس صعب نسمع صوت ربنا. صوت ربنا بطبعه هادي، ربنا يحبش الدوش، فربنا صوته واطي، صوته هادي. لو انت مدوش من جوه او من بره مش هتسمع، انما انت هادي الطبع ورايق وتقول له يا رب تكلم لأن عبدك سامع، نفسي اسمع صوتك، قول لي عاوزني اعمل ايه. انا مش عاوز في الدنيا دي غير ارضيك، انا عاوز احبك، عاوز اشوفك، عاوز اوصل للسماء زي ما انت عاوز نوصل للسماء. لما تلح على ربنا وتركز في ربنا وتقفل ودانك عن الدنيا وعينيك عن الدنيا ولا يعنيك كثيرا رأي الناس، ساعتها ممكن تبتدي تسمع بقى ايه، حس ربنا كده صوت منخفض خفيف. وبعدين في الأول يمكن تبقى محتار زي صمويل لما سمع صوت ربنا أول مرة، جري على عالي الكاهن مخضوض قال له أنت عاوز حاجة أبونا؟ قال له ابني روح نام. مرتين وبعدين عالي الكاهن فهم، قال له قول تكلم يا رب. كأن صوت ربنا في الأول أنت مش هتبقى متعود عليه ومش مميزه، إنما من كتر الصلاة والتركيز في ربنا والخضوع لإرادة ربنا يعلى الصوت، تبتدي إيه تبقى مميز كويس. عشان كده في تعبير للقديس بولس يقول الناس اللي تقدموا شوية صارت لهم الحواس مدربة على التمييز. يعني إيه؟ يعني ما يتلخبطش زي حالاتنا. ممكن الواحد يقول هو ده صوت ربنا ولا ده صوت عقلي؟ لا يكون مزاجي، لا يكون رأي الناس. ما انت اصلك مش متدرب، لسه مبتدئ، لسه مش مميز. انما عشان نوصل لكلمة قال الرب لإبراهام، لا ده مميز. ليه؟ ما اسهل ان ابونا ابراهام يقول اكيد الصوت ده مش من ربنا. ايه اللي يخلي ربنا يقول لي قوم سيب حالك ومالك وفلوسك واهلك على ايه يعني؟ ليه ربنا يطلب طلب غريب زي كده؟ كان ممكن يقول اكيد ده مش صوت ربنا. انما ابونا ابراهيم لم يشك لحظة فان ده صوت ربنا، لانه عنده تمييز، فما شكش ولا لحظة، كان متأكد ان ده صوت ربنا. قال الرب لإبراهام اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك فاجعلك امة عظيمة. هنا في ثلاث درجات من الترك. من ارضك دي درجة. ليه؟ مهما كان يا احبائي، احنا بنحب بلدنا مصر. اللي بيسيبوا مصر مهما كان في نوع من الغربة بتحصل، مهما كان، حتى لو معاهم لغات، حتى لو ربنا كرمهم بحياة سهلة، يقولك في غربة. طب ليه؟ الترك مش سهل. طب دي أرض، ما يمكن كل العيلة طلعت معاك برضو. بعدين تدخل لمحور تاني، من عشيرتك. عشيرتك يعني الناس بتوعك، مش العيلة. العيلة دي درجة ثالثة. درجة الثالثة بتاعت ومن بيت أبيك. يا رب انت بتقصقص جناحاته كلها، لا بيت لا أرضه ولا ناسه ولا عيلته، طب سيب له ايه؟ وفي الوقت ده كانت الناس أهم ما ليها هي العيلة، لأنه في الآخر ما كانش في ممتلكات بالمعنى، لكن كانوا العيلة يتحاموا في بعض، وبعدين الأراضي عارفين لغة بعض، والعشيرة برضو يراعوا بعض. دلوقتي لا في حد هيراعي، ولا حد يعرف، ولا حد يطبطب ولا يسأل. ليه بتعمل كده يا رب؟ ليه بتاخد أبونا أبراهام تفصله عن كل الناس وعن كل ما له؟ وحتى مش بتقول له عشان ايه بتعمل كده. يعني احنا مثلا لو انت رايح اي مشوار، لو سألتك رايح فين هتقول لي رايح فين؟ تصور لو واحد سأل أبونا أبراهيم رايح فين، يقول له الله أعلم. يعني الله أعلم؟ يعني واخد عزالك ورايح فين؟ أيوة الله أعلم، هو عارف. أيوة طب هتركن فين؟ أخرك إيه؟ صدقني الله أعلم، مش عارف. يعني المحطة إيه؟ طيب هتنزل في أنهي محطة؟ لما يقول لي. هتفضل راكب كده لغاية ما يقول لي. وهنا رسالة أخرى، ربنا مش دايما يقول لنا اللي هيحصل بكرة، لا، ربنا يقول تعالوا ورايا بدون ضمانات وبدون وضوح رؤية أحيانا. يعني إيه اللي هيحصل بالظبط؟ مش هقولك، خليك معايا وخلاص، مش أنا اللي بكلمك وأنا في إيدي كل حاجة. ليه بتسأل زيادة على بكرة؟ أنت بتسأل زيادة على بكرة لأنك إيه؟ مش مطمن لي، مش متأكد إن أنا أقدر أحميك واسعدك وريحك وشبعك، فعمال تقول لي فين وامتى وليه وازاي. اللي بيسألوا كتير دول معناها ايمانهم ضعيف. اللي ما بيردوش ياخدوا خطوة غير لما ربنا يرد على كل الاسئلة، مش بيعرفوا يمشوا مع ربنا، لان مخهم تعبهم، عاوزين كل حاجة ربنا يجاوب عليها الاول وبعدين يقولوا له طب نبقى نشوف. لا ربنا ما ينفعش معاه كده. ربنا عاوز اللي يمشي وراه يعني يريح دماغه شوية، لأن أغلب الأسئلة إجابتها إيه؟ بعدين تعرف. إمتى يا رب هنركن في كنعان؟ بعدين تعرف. إمتى يكون عندي عيال؟ بعدين تعرف. إمتى هشوف النسل اللي بتحكي عنه؟ بعدين. إمتى هرجع لبلدي؟ يمكن ما ترجعش خالص. امتى هترد عليا تاني؟ مرة جاية هتكلمني امتى؟ برضو بعدين. فيش اي حاجة؟ لا، هو نظام ربنا كده. عشان كده القديس بولس كتب فيها حتة جميلة قوي، الايتين دول، قال خرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع، وخرج وهو لا يعلم الى اين يمضي. دي عظمة أبونا إبراهيم بقى. هنا يبان اشمعنى الرجل ده بالذات دونا عن كل جيله عجبك يا رب. طب احنا شفنا واحد عجبك قبل كده نوح، شفنا واحد عجبك قبل كده اخنوخ، شفنا واحد عجبك قبل كده اسمه هابيل، كل واحد تميز بحاجة. ده عجبك في ايه ده؟ ده لسه ما عملش حاجة. بس لما بقول له حاجة ما بيسألش، بياخد الكلام زي ما هو كده، يلا يلا. ده بالظبط اللي عمله المسيح مع الرسل في العهد الجديد، لما قال لمتى مثلا اتبعني، انك تدور على اي جملة بعدها اتبعني اعمل منك ايه، طب ادفع لك مرتبك ازاي، طب هتصفي حساباتك كعشار ازاي، طب هيحصل لك ايه بكرة، هي اتبعني وخلاص. ينفع معاك كده متى؟ ينفع. ترك مكان الجباية وتبعه ودارت السنين وبقى رسول عظيم جدا. ليه؟ عشان ما بيسألش. بطرس، ها بطرس خد غلبة شوية، عمل له معجزة لوقا 5 بتاعت السمك وقال له تيجي ورايا اعملك صياد ناس، ترك كل شيء وتبعه. طب مش هتسأل يا بطرس هيدفع لك كام، هتاكل منين، ده انت حتى متجوز ووراك بيت، طب هيحصل ايه بكرة، ما بسألش. وهو لو سألت مش هيجاوب، هو قال اتبعني وخلاص، انا متأكد انه بيحبني، خلاص معك ايه، لا اريد شيئا على الارض. اللي بيوصل للمعنى ده هو اللي بينطلق في الحياة مع الله. اللي ما بيسألش بكرة شكله ايه، هنقعد امتى، هنرتاح امتى، هنعمل ايه، الظروف تمشي ازاي، اخرج. عشان تخرج برا ارضك وعشيرتك وبيت ابيك، اهم حاجة تخرج منها عارفين ايه؟ ذاتك. لان لو واحد تاني مشغول على نفسه لا يمكن كان يرضى بالكلام ده. اكبر معطل مش اهل بيتك ولا بلدك ولا الناس اللي حواليك، في الحقيقة اكبر معطل هي نفسك. لان نفسك عاوزة راحة، عاوزة كرامة، عاوزة تأمينات، عاوزة ضمانات، عاوزة اقناعات. الهوسة دي بقى ايه، تخليك ما تتحركش من مكانك ابدا. فهو ربنا ضمنيا بيقول له اخرج بره نفسك خالص، كأن ابراهيم ده نشطب عليه كأنه مش موجود، سيبني حركك زي ما انا عاوز كده، لو سبتني حركك هعمل منك حاجة كبيرة قوي. لو انت معصلك وعاوز تمشي بدماغك هتمشي زي كل البشر، ما هو في الاف ماشيين بدماغه، تبقى زي ابوك وزي جدك وزي جارك وزي عمك، ماشي اعمل اللي انت عاوز. لكن عاوز تسيب نفسك خالص كده، لا ده انا اعملك امة عظيمة، فاجعلك امة عظيمة. اذا ربنا بيبتدي بكلمة وباصص لاخر المسار، ما بيقولش في السكة في ايه، يقول لك حبيبي تسيب الدنيا عشاني وتطلع ورايا وتنسى حتى نفسك، في النهاية بعد عمر طويل تكتشف انك بقيت مثمر، بس ثمر مختلف. اكثر واثمره، هنا هتاخد شكل مختلف. النهاردة كلنا بنقول يا رب ندخل حضن ابونا ابراهيم. ليه؟ باب السماء اسمه حضن ابراهيم. فأتاري كلمة أمة عظيمة ما كانش المسيح له المجد يقصد بيها مجرد مملكة إسرائيل، لا، ده طلع المعنى الأعمق اللي اكتشفناه، أجعلك أمة عظيمة وتتبارك فيك كل أمم الأرض. يعني إيه؟ كل اللي هيطلعوا الطلعة بتاعتك دي يا أبونا إبراهيم، كل اللي هيرموا نفسهم في الهوى عشاني، كل اللي هياخدوا كلامي ويصدقوه ويوقفوا دماغهم شويتين، دول هيبقوا أمة عظيمة. أنت بقى إيه؟ الألفة بتاعهم، أنت القدوة، أنت أول واحد رميت نفسك في الهوى، بس هيطلع وراك ملايين ملايين من الكارزين والرهبان والشهداء والكهنة والخدام واللي تركوا أموالهم واللي تركوا حياتهم، كل دول عملوا الحركة دي، تركوا دون أن يحسبوا الحسبة وهو لا يعلم إلى أين يذهب. فأجعلك أمة عظيمة، هتشوف يا ابونا إبراهيم مجد ما كنتش تتخيله. طبعا شوفوا ابونا إبراهيم بقاله كام سنة عمال يستقبل عيال من عياله، بقاله كتير قوي. حتى في مثل الغني ولعازر ربنا يسوع قصد يحط ابونا إبراهيم في الحكاية، فاكرين لما يقول مات لعازر وحملته الملائكة وشفنا المنظر ايه من حضن ابونا ابراهيم بيتكلم، واللي بيرد ابونا ابراهيم مسؤول على الباب، مسؤول عن المكان. فالغني يقول له ما تبعت لي العذر، يقول له ما ينفعش يا ابني. اذا ابونا ابراهيم ده كان يحلم انه هيبقى ده مكانته في السماء، ويبقى ملايين من البشر تدخل في حضنه، وهو اللي ما كان سطايل عيل بالثلاثين اربعين سنة. اجعلك امة عظيمة واباركك واعظم اسمك. طبعا اسم ابونا ابراهيم اسم عظيم جدا دلوقتي، احنا بنقول ابراهيم حبيبك او ابراهيم خليلك. مين في العالم تقريبا ما يسمعش عن ابونا ابراهيم؟ ومش في الجيل ده بس، بقالنا الاف السنين. اعظم اسمك. ابونا ابراهيم كان ممكن يعيش حياته نكرة زي ناس كتيرة قوي، قضوا عمرهم ومشيوا واتنسوا واتشطب عليهم، بالكاد خدوا رقم في التاريخ. اغلب الناس عبارة عن شوية ارقام في الاخر، رقم في التاريخ. انما ابونا ابراهيم مش رقم طبعا، لانه عرف يختار صح او يمشي صح ورا ربنا ولغى نفسه شوية. وتكون بركة، تعبير جميل، يعني مش بس هعمل منك حاجة. انت ابونا ابراهيم طول ما انت ماشي ورايا وناسي نفسك وناسي مصلحتك وجاي على مشاعرك كشخص سبت اهلك، وجاي على عقلك كشخص ما حسبتش لمستقبلك، انا خليك انت نفسك بركة. يعني مش هباركك، ده باركك دي سهلة. هباركك يعني ايه؟ اغطي احتياجاتك واشبعك واستر عليك اليومين بتوع الدنيا. لا، انت نفسك تبقى بركة. منين ما تروح المنطقة بتاعتك تتبارك بيك، واللي يتعامل معاك ياخد منك بركة. من هنا جت كلمة ايه؟ باركتنا. احنا ساعات نقول لبعض كده باركتنا، يعني ايه؟ الشخص اللي ماشي ورا ربنا له بركة، فعلا له بركة. منين ما يحل او يحط كده في بركة تحل في المكان، لانه ربنا بيقول تكون انت بركة. يعني مش بس تاخد البركة، تبقى انت كمان مصدر بركة. وأبارك مباركيك، يا للدرجة دي. يعني اللي يقول يا ابونا ابراهيم ياخد بركة، اللي يقول مبارك اله ابراهيم ياخد بركة، اللي ينادي اسمك اعمل له 100 حساب عشان انت ابراهيم. شوفوا بقى هنا تيجي الدالة والشفاعة والكرامة بتاعة القديسين يبان. وده احنا لسه في أول خطوة، ده اتفاق، ده ربنا بيتفق لسه مع ابونا ابراهيم، ده ما عملش حاجة. إنما هو بيقول له شايف السكة هتمشي ازاي؟ عارف لو مشيت ورايا هتبقى أنت بركة، وأبارك مباركيك، وكل اللي يمشي وراك يتبارك وأعظم اسمك. طب بصوا علينا احنا دلوقتي. ده ابونا ابراهيم كانت البركة بالنسبة له ايه؟ ادي عيال كتير واجيب لك شعب كبير واديك بركة. لما ربنا النهاردة يقول لك اخرج برا ذاتك وبرا حدودك وسيب الدنيا عشاني شوي، طب المقابل ايه؟ لا يا ابني انا مش بكلمك في ارض، انا في الاول كنت بكلم ابونا ابراهيم في ارض، او هو كان فاكر كده. انا بقى بكلمك اكتر من ابونا ابراهيم، عشان كده نقول انبياء وابرارا كثيرين اشتهوا ايه؟ أن يروا ما أنتم تروا، أن يسمعوا. إيه اللي إحنا بنسمعه بقى ما سمعوش أبونا إبراهيم؟ إحنا ربنا في العهد الجديد يقول لك خليك ورايا حبيبي تقعد جنبي في السماء، وتبقى الملائكة بتخدمك إلى الأبد، وتبقى وشك منور زي نجم من النجوم، وكوباية المية اللي تقدمها في دنيتك أديك عنها يعني حساب جزاء. إيه رأيك؟ تبقى نجم، نجم ده الأرض كلها ما تجيش واحد على مليون من حجم بعض النجوم. كلمة نجم في الفلك حجمها ضخم جدا بالنسبة لكلمة أرض، يعني الأرض بكل اللي ما فيها دي ما تجيش حاجة جنب حكاية نجم. لا، يعني ربنا يقول لك عاملك نجم في السماء. والأهم من النجم الحكاية مش أراضي، يعني إنك تبقى قاعد على يميني والدين العالم كله اللي بيهلك، وتأكل على مائدتي بتعبير آخر، وتبقى شايفني وجها لوجه إلى الأبد، وتبقى عايش معايا كملك مع أبو الملك. إيه رأيك من العرض ده بقى؟ هنوصل لنقطة حساسة بقى. مصدق ولا مش مصدق. هنا المحك بالإيمان. إبراهيم لما دعي أطاع فخرج. أنت بقى مصدق ولا مش مصدق؟ ولا مصدق شوية بيبان على طول رد الفعل. ماسك في الدنيا قد إيه؟ بتزعل عليها قد إيه؟ مركز في كلام ربنا ولا مركز في كلام الناس؟ فرحان باللي بيتقالك ومتشبث بيه جدا ولا بيعدي على دماغك وتنساه بعد دقائق؟ على طول يبقى الإيمان هو الفيصل هنا. بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع وحصل له اللي حصل له بعد كده. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة، ناخد نص آية. اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. يلا قولوا معايا، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. كمان مرة، اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك. تفضلوا نصلي.